بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تعالى أن أتم علينا نعمته بصيام رمضان وقيامه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته بعد رمضان. نسأل الله تعالى أن يعيننا بعد رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على عبادته حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الإخوة الأخوات، نام أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، فدخل على عمه وإذا أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عند رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشفقا على عمه. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كما تعرفون كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى كان لا يأكل مع أولاده حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي كفله وهو صغير. وكان إذا سافر إلى الشام في تجارته لا يحمل معه أحدا من أولاده، وإنما يصطحب معه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحبه حبا شديدا، كان يدافع عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. قام أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، والآن أبو طالب على فراش الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقذ عمه أبا طالب من الكفر والشرك، فدخل على عمه وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو طالب متردد، وعنده أبو جهل وابن أبي أمية، فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيتردد، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لو قلت هذه الكلمة لا إله إلا الله، هذه تنجيك من النار. التوحيد هو السبب الأعظم في النجاة من النار ودخول الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأبو جهل وابن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الشرك والعياذ بالله، أبى أن يقول لا إله إلا الله. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وقال: أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، هذه القصة نستفيد منها الإخوة الأخوات سببين عظيمين في الثبات على طاعة الله تعالى، وهذا الذي نريده بعد رمضان، أن نثبت على طاعة ربنا جل وعلا. السبب الأول، تأملوا، ما الذي منع أبا طالب من أن يقول لا إله إلا الله؟ السبب الظاهري رفقاء السوء. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به وما عنده أحد يقول لا ترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه، ربما يقول لا إله إلا الله. لكن تأمل في رفقاء السوء كيف أنهم كانوا سببا في خلود في نار جهنم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لهذا يقولون الصاحب ساحب. ولذلك الإخوة الأخوات، هذا سبب عظيم للثبات على الطاعة، أن تصاحب الأخيار وأن تترك مصاحبة الفجار. وفي هذه الحلقات التي تدرسون فيها حلقات القرآن فيها الرفقة الطيبة، فيها الشباب وحلقات البنات الفتيات يحفظن القرآن، فعندما تدخل هذه الحلقة مع حفظك للقرآن أنت ستكون صحبة طيبة لا شك، كل واحد منكم الآن يتذكر صاحبا له في هذه الحلقة، فهذا الصاحب أيضا يحفظ القرآن معك، ربما تتعاونان على حفظ القرآن، يشجع بعضكم بعضا على حفظ القرآن الكريم، إذا غبت يا فلان لماذا ما حضرت الحلقة، لماذا تتأخر عن الحلقة، غبت أياما طويلة إن شاء الله خير، يعينك على حفظ القرآن، يعينك على طاعة الله تعالى، هذا الصاحب الطيب الذي تستفيد منه في هذه الدنيا يعينك على الخير وذكرك بالخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. مسألة الصحبة مسألة عظيمة جدا في حياة الإنسان، المرء على دين خليله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم دينك على دين صاحبك فلينظر أحدكم من يخالل. فهكذا الصاحب الطيب، ولذلك أنا أحثكم على ملازمة حلقات القرآن لأنكم ستجدون فيها الرفقة الطيبة. الإنسان الإخوة الأخوات لابد له من صحبة في هذه الدنيا، أن الإنسان بطبعه مدني كما يقولون، يعني يخالط الناس، ما يستطيع أن ينعزل يعيش وحده، فيريد أصحابا، فإذا وجد أصحابا يدعونه إلى الهدى ويذكرون بالله ويتعاونون معه على طاعة الله على الصلاة على حفظ القرآن، هذا من أعظم أسباب الثبات. فعليكم بملازمة حلقات القرآن الكريم، ونسأل الله أن يثبتكم على هذا الخير الذي أنتم عليه. لكن الإنسان إذا ترك هذه الحلقات أين سيذهب؟ سيذهب مع الشباب الذين مثلا يخرجون إلى الأسواق والمباريات، وربما ما تدري ما تضمن هؤلاء الشباب، ممكن بعضهم يعصي الله يتعرف على فلانة، وهذا الإنسان يكون بريئا من هذه الأفعال، لكن بسبب خلطة لهؤلاء الشباب يتعرف معهم على البنات، يكون علاقات فاسدة والعياذ بالله، وربما يصاحب أصحابا يجتمعون في مجالس يطيلون السهر ويلعبون، وربما بعضهم يدخن وبعضهم يتعاطى المخدرات، وهكذا ينجرف في هذه الفواحش بسبب رفقاء السوء. كم من بنت لا تعرف شيئا عن هذه العلاقات الفاسدة في حالها، لكن بسبب أنها صاحبت بنتا سيئة بدأت تعلمها الشر والفواحش والعياذ بالله. فإذا أنا أنصحكم بهذه الصحبة الطيبة بحلقات القرآن التي تجدون فيها أحسن صحبة بإذن الله تعالى. ثم أيضا السبب الثاني الذي هو من أسباب الثبات وهو أكبر سبب للثبات على طاعة الله نستفيده من هذه القصة، قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات. أسألكم سؤالا يا أبناء يا بناتي، لماذا لم يوفق الله تعالى أبا طالب لأن يقول لا إله إلا الله؟ نعم نحن قلنا بسبب أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية كان سببا في موته على الشرك، لكن ربما يقول قائل لكن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وينصره في حياته، لماذا ما كان أبو طالب أقوى من أبي جهل وابن أبي أمية؟ لماذا ما صدع بلا إله إلا الله في آخر حياته؟ لماذا ما وفقه الله لحسن الخاتمة ولأن يقول لا إله إلا الله في آخر حياته؟ سبحان الله، الله تعالى لم يوفق أبا طالب لأنه لم يكن مخلصا لله في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته له. الإخلاص 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 هو الذي به توفق، به تثبت، الإخلاص لله جل وعلا. ولذلك تأملوا، أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه رسول الله، لا، هو يعلم أنه رسول الله حقا لا شك، كما قال في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن لماذا ما دخل في دين الإسلام؟ قال كما في رواية لهذا الحديث، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني الذي عظم في قلب أبي طالب حب الشهرة والشرف، يقول لولا أن تعيرني قريش، يقول أخاف الفضيحة أن يعيروني في آخر حياتي ويقولون هذا زعيم قريش رجع عن دين أجداده، رجع عن ملة عبد المطلب في آخر حياته. لا، تأملوا كيف أن قلبه تعبد للشرف والمنزلة والرفعة في الدنيا، خاف على نفس الفضيحة، فكان حب الشرف في قلبه أعظم من محبة الله، أعظم من عبادة الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله خوفا من الفضيحة وأن يقال ترك دين أجداده. هذا الذي غلب على قلبه، هذا هو معبوده الحقيقي، ولذلك لم يوفق، لأنه ما أخلص في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أخي ودافع عنه، لأنه ربما إذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الله ستكون الرفعة أيضا لأبي طالب، لأنه هو السبب في حفظ للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. فأبو طالب ما كان يريد وجه الله، وإنما يريد الشرف في هذه الدنيا، ولذلك لم يوفق. فالإخلاص هو سر التوفيق، ولذلك الله تعالى لا يمكن أن يخذل عبده الصادق المخلص لله جل وعلا. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تريد حقا أن توفق للعمل الصالح إلى الممات، عليك بالإخلاص لله. ولذلك تأمل في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأحاديث المخيفة: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب القدر السابق، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس: إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تقول سبحان الله، كيف إذن؟ ما في ضمان على الثبات إذن؟ إذا الواحد يعمل طول حياته بعمل أهل الجنة ثم في آخر حياته يختم له بعمل أهل النار ويدخل النار؟ نقول هذا الحديث يبين حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس، يعني ما يعمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله، لا، يريد شهرة، يريد رياء، يريد دنيا، يريد مالا بعمله الصالح، ما أخلص لله. فهذا الذي لا يوفق فيما يبدو للناس. قال: فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. هو أمامك تراه يعصي الله تعالى، لكن إذا رجع إلى بيته يتوب ويندم ويكره هذه المعصية، لكن سبحان الله تغلبه شهوته وهكذا، لكن في قلب إخلاص لله، في قلب ندم، في قلب حب لله تعالى، فهذا يوفق لختم حياته بعمل صالح. سبحان الله، تأملوا. إذن رجعت المسألة إلى الإخلاص لله جل وعلا. فالإخلاص والتوحيد هو أعظم سبب للثبات. انظروا إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم اجتمعت عليه دواعي المعصية عندما راودته امرأة العزيز. يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا وعزبا، يعني عنده شهوة الشباب، ما تزوج، وهو غريب ليس بين أهله حتى يخاف الفضيحة إذا فعل شيئا، وهو مملوك لهذه المرأة. ثم هذه امرأة ذات منصب وجمال، ملكة وجميلة، ثم راودته التي هو في بيتي عن نفسه مرة بعد مرة، ما كلمته مرة وخلاص، لا، وراودته. والمراودة يعني تكرار الطلب مرة بعد مرة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، يعني هما في مأمن، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هي التي تدعوه إلى نفسها إلى فعل الفاحشة والعياذ بالله. لكن تأمل، مباشرة نطق قلبه قبل لسانه، قال معاذ الله. شوف في مثل هذا الحال لماذا ثبته الله؟ كيف صرف الله عنه هذه الفاحشة؟ تأمل في تكملة القصة، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. طبعا ذكر الله نقطة الضعف، كل إنسان يعني قد يخطر على قلب شيء، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا صرف الله عنه السوء والفحشاء؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، الإخلاص، يعني إنه من عبادنا المخلصين، أخلص حبه لله فأخلصه الله لنفسه وثبته على طاعته، حفظه من الفاحشة. إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين. لما جاء داعي الشهوة يريد أن يدخل إلى قلبه، داعي حب امرأة العزيز حتى يدخل على قلبه ويفعل الفاحشة، ما وجد مكانا في قلب يوسف، لأن قلبه امتلأ بمحبة الله جل وعلا، قلب خالص لله، فثبته الله تعالى. لذلك تأمل في سورة الله تعالى ذكر فيها معاني الثبات، وهي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر الله تعالى فيها مثلا عظيما لثبات التوحيد في قلب العبد وأثر هذا التوحيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، لا إله إلا الله، كشجرة طيبة، النخلة أصلها ثابت بجذورها العميقة في الأرض، وفرعها في السماء عالية في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نأكل من النخلة الرطب البسر، نتفكه به، ثم إذا أصبح نضجا يكون أحلى من الحلوى الرطب النضج اللين، ثم إذا يبس يصبح تمرا ونأكله في غير موسم الرطب، إلى أن يأتي موسم الرطب، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا المؤمن، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، هكذا المؤمن. هذا مثل، شوف يعني انظروا إلى يعني النخلة كيف ثابتة قوية وفروعها عالية وثمارها مباركة دائمة، هكذا المؤمن، لا إله إلا الله، جذورها ثابتة راسخة في قلب المؤمن، باليقين بالله، بمحبة الله، بالشوق للقاء الله، بخشية الله، بالرضا بالله، بالتوكل على الله. هذا معنى أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء. إذا ثبتت الإخلاص في قلبك هكذا تظهر عليك الأعمال الصالحة، وفرعها في السماء كما قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا المؤمن مبارك في كل حال أينما حل، مبارك في بيته، مبارك مع أهله، مبارك مع أصحابه، مبارك في المسجد، مبارك في الطريق، ينصح، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يذكر الله، يتلو كلام الله، في كل حال هو مع الله. الله أكبر. تأملوا لما ذكر الله تعالى ثبات التوحيد في قلب المؤمن بهذا المثل الجميل، تأمل قال بعدها، بعد هذه الآية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تأمل كيف أن الله تعالى قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، كان الله يقول من ثبت شجرة التوحيد والإيمان في قلبه حتى ظهرت على جوارحه بالأعمال الصالحة وعلى أخلاقه وأحواله بالأخلاق الطيبة والأحوال الصالحة المباركة في كل وقت، هذا يثبته الله تعالى في الحياة الدنيا إلى الممات، في الدنيا والآخرة، حتى في قبره يثبت. إذا سئل من ربك، ما دينك، من نبيك، يثبت الله الذين آمنوا. لماذا؟ لأنه عاش على التوحيد، على لا إله إلا الله، على محبة الله، على طاعة الله. فمن عاش على شيء مات عليه. هذا من رحمة الله تعالى بعبده المؤمن. ولذلك الإخوة، كل واحد منا أدرى بما في قلبه. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الله أكبر، هذه كلمة مخيفة. الله تعالى قالها لمن؟ قالها لخير جيل، للصحابة رضي الله عنهم عندما انهزموا في غزوة أحد. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فتش في قلبك، أنت ماذا تريد؟ ماذا تريد من حفظك للقرآن؟ هل أنت تحفظ القرآن حتى يقال حافظ، يقال قارئ، حتى بعد ذلك تقرأ القرآن بصوت حسن يمدحك الناس وتكون لك شهرة، أو تقرأ القرآن حتى تفوز بالجوائز وتفوز بالأموال، أو أنك تقرأ القرآن محبة لله؟ لأن هذا كلام الله، كلام ربي. عندما أقرأ القرآن كأني أناجي ربي، كأني أكلم ربي والله يكلمني. أقرأ القرآن حبا لله، شوقا لله. أقرأ القرآن حتى يشفع القرآن لي، حتى يدخلني الجنة، حتى يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإن منزلتك عند آخر آت تقرأها. أقرأ القرآن لله، لوجه الله. ففتش في نفسك عموما، أنت ماذا تريد من هذه الحياة التي تعيشها؟ والله الإخوة، هذا أول سبب وأعظم سبب للتوبة والتوفيق والثبات على طاعة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل أنت تريد أن تكون عبدا لله حقا في هذه الدنيا؟ تريد أن تتعلم العلم حتى ترتقي في درجات العبودية، حتى تكون كما يريد الله تعالى منا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ أنا أريد أن أكون أعبد الناس لله، أحسن الناس عملا، أريد أن أرضي ربي جل وعلا. هذه حياتي كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه حياتي، هذه أعمالي، أنا هذا الذي أريد من حياتي. فإذا كانت هذه نيتك، هذا هدفك في الدنيا، ستجد المعونة من الله تعالى. ولذلك يعني أيضا من الأسباب التي تثبت العبد على طاعة الله تعالى أن نجاهد أنفسنا، نخلص لله. ثم والله من أخلص لله لابد أن يرى هذا على أعماله. لكيف تكون صادقا؟ تكون أنا مخلص وأنا أريد وجه الله ثم أنت لا تعمل لله؟ فلابد أن تجاهد نفسك. من أراد الراحة ترك الراحة كما قال ابن القيم. إذا كنت تريد الدرجات العالية من الجنة، تريد أن تثبت على طاعة الله حتى الممات، لابد أن تجاهد نفسك. ولذلك قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لابد أن تجاهد نفسك. تريد أن يهديك الله، أن تثبت على طاعة الله، سيأتيك بعد رمضان. في رمضان الشياطين مصفدة، لكن بعد رمضان أطلقت الشياطين، يوسوس لك الشيطان، نفسك الأمارة بالسوء، رفقاء السوء، الفتن في هذه الدنيا، الابتلاءات، ستبتلى. حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحفت النار بالشهوات. إذن لابد أن تبذل، لابد أن تجاهد نفسك. تجاهد نفسك على التوبة، تجاهد نفسك على الصلاة، تجاهد نفسك على قيام الليل. نحن في رمضان الله أكرمنا كنا نقوم الليل، أقل شيء واحد منا يقوم ساعة، يصلي التراويح ساعة، نص ساعة في اليوم. ما بالنا اليوم؟ ممكن الواحد منا الآن مرت هذه الليالي من شوال ما قام فيها ولا ليلة، ممكن يا الله صلى الشفع والوتر. طيب لماذا ما تثبت على قيام الليل؟ هذا يحتاج صدق ويحتاج جهاد نفس. لا تظن أنك ستفوز بهذه الأعمال العظيمة وتثبت عليها بعد رمضان بالكسل والراحة والنوم. لا، لابد أن تبذل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأمل كيف قال لنهدينهم سبلنا. مع أن سبيل الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في الغالب في القرآن الله تعالى يعبر عن طريق الخير، طريق الهداية والاستقامة بطريق واحد، ما يقول سبل. لكن في هذه الآية المقصود أن الله تعالى يهديك إلى سائر أبواب الخير، لنهدينهم سبلنا، يفتح لك سبيل التوبة، سبيل الخشوع في الصلاة، سبيل قيام الليل، سبيل المحبة، سبيل الشوق، سبيل الخشية، وهكذا سبل كثيرة يفتحها الله لك كلما جاهد نفسك على العمل الصالح حتى تصل إلى أعلى المقامات. وإن الله لمع المحسنين، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن الله لمع المحسنين. أيضا لأن الإنسان مهما جاهد نفسه فلا بد من معونة الله تعالى له، وإن الله لمع المحسنين. فإذا علينا أن نجاهد أنفسنا. بعض السلف كان يقول، وهو ثابت البناني رحمه الله، قال: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. لا تستسلم، تقول أنا وضعت منبه ونمت كذا ليلة، لا، ما تستطيع تقوم آخر الليل تدرج، قم أول الليل. هذه من أسباب الثبات، أنك تدرج على طاعة الله. مثلا تقول أنا أعرف نفسي ما أستطيع الآن أقوم ساعة، هذه بركة الجماعة، كنا نصلي معا قيام الليل والتهجد تراويح، لكن الآن كل واحد يصلي وحده حتى يعلم الله تعالى صدقك في هذه العبادة. فتقول أنا أعرف نفسي ما أستطيع أقوم آخر الليل، ما عليه، قم أول الليل، قبل أن تنام قم ما يتيسر لك، اقرأ ما يتيسر لك من القرآن في صلاتك، نصف ساعة، ربع ساعة، ثم زد شيئا فشيئا. بعد شهر قل خلاص ربع ساعة، ساعة تتحول إلى نصف ساعة. ثم إذا داومت على نصف ساعة قبل النوم مثلا تقول أيضا قبل الفجر، وضبط الساعة على قبل أذان الفجر بنصف ساعة، تقوم تجد من بركة الصلاة قبل أن تنام أنك توفق في آخر الليل بإذن الله. وهكذا يعني نم مبكرا، اترك القيل والقال، اترك يعني السهر مع اللهو واللعب والقيل والقال في المجالس، ستجد أنك توفق لقيام الليل. ذلك قال سلمان الفارسي رضي الله عنه كما ثبت عنه، قال: إياكم وملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره. يعني اللي يلغو في أول الليل ما يوفق في آخر الليل، سيعني يكون نائما في آخره، مهدنة لآخره، يعني يكون نائما في آخره. لكن إذا أنت كنت صالحا في نهارك، يعني تطيع الله في نهارك، ثم في أول الليل أيضا ما عصيت الله وما لغوت وحافظت على وقتك، الله يوفقك في آخر الليل بإذن الله تعالى. فإذا الذي يريد أن يثبت على طاعة الله يتدرج، يجاهد نفسه يوما بعد يوم، وسيجد نفسه بإذن الله يوفق. الله لا يمكن أن يخذل من يخلص وأن يبذل ما عنده، يوفق الله تعالى. وهذا الذي نحن فيه الإخوة، والله أمر عظيم أن نستمر على طاعة الله حتى الممات. فأيضا من أسباب الاستقامة أنك تترك معصية الله تعالى، تتوب إلى الله جل وعلا، لأن المعصية شؤم على العبد، والمعصية التي تخذل العبد ولا يوفق بسبب معصية لله. بعض السلف اشتكى إليه بعضهم أنه لا يستطيع أن يقوم الليل، فقال: كبلتك ذنوبك. الذنوب تجعل العبد ما يوفق للطاعات، فأترك المعاصي، تب إلى الله. خاصة الآن نحن في شهر رمضان، الله وفقنا للصيام، والصيام الحقيقي هو تحقيق تقوى الله، والصيام عن المحرمات والشهوات، فواصل هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يحثنا على مواصلة الصيام 6 من شوال، لأن الحسن بعشر أمثالها. فالصائم الحقيقي هو الذي يترك المعاصي والمحرمات، كما عرفتم في رمضان فهكذا إذا تركت المعاصي والمحرمات الله يوفقك للعمل الصالح، لأن هذا القلب الإخوة المعصية تدنسه، أي معصية لا تستهن بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، أي ذنب لا تستهن، تقول هذه مجرد نظرة إلى امرأة، هذه مجرد كلمة، كلمة غيبة، هذه مجرد موسيقى، هذه مجرد سيجارة، هذه مجرد نوم عن الصلاة، والمرأة تتساهل مثلا، ممكن تساهل في الحجاب، هذه مجرد شعرات تخرج من الحجاب، أو ترفع يدها فتخرج ذراعها، تتساهل تقول يعني ما عليها متسترة، وأحيانا يخرج مني شيء، لا تتساهل في معصية الله، فهذه نقط سوداء وانت لا تدري. إذا زادت هذه النقط ما الذي يحدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تاب ونزع واستغفر صقيل قلبه، وإذا عاد للمعاصي زادت هذه النقط، قال حتى تعلو قلبه فذلك الران، وقرأ قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب بالله عليكم، قلب عليه ران المعصية، غشاء المعصية، كيف يرغب في الطاعة ويثبت عليها؟ ما يستطيع. لذلك يعني علينا بالتخلية قبل التربية، بالتصفية قبل التحلية، أن نتوب إلى الله، نطهر قلوبنا حتى تكون هذه القلوب مهيئة لطاعة الله تعالى ومحبته جل وعلا. كذلك من أعظم أسباب الثبات أن نعتصم بالقرآن الكريم، لازم تلاوة القرآن وحفظ القرآن الكريم، هذا الخير الذي أنتم فيه في هذه المراكز الطيبة في حلقات القرآن، والله من أعظم أسباب الثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في خطبة حجة الوداع بماذا وصى أمته؟ قال بعد أن خطب خطبة حجة الوداع، قال أما وإني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، القرآن الكريم. إذا اعتصمت بهذا القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هذا القرآن هو الشفاء، هو الموعظة، هو الهدى، هو النور. إذا اعتصمنا بالقرآن الكريم تجد إيمانك يزداد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يهديك لأقوم الأمور في كل مجالات حياتك. فإذا حفظت القرآن، وليس فقط حفظ، هذا القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به وتخلقت بأخلاقه وقمت به في ليلك، وحج عليك إذا لم تعمل به. فإذا كنت تقرأ القرآن، كل ما تحفظ مقطع تقول أنا أريد أن أفهم، تدبر آيات القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، تتدبر وتتذكر تعمل تتخلق، ستجد نفسك على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراط الله المستقيم، كتاب الله جل وعلا، عبادته وحده جل وعلا. فهذا القرآن والله أجمل شيء يكون معنا في حياتنا، أجمل صاحب، تأنس بالقرآن بهذا، والله ما يكون عندك ملل في حياتك تقول ما أدري ماذا أفعل في وقت فراغي، لا، المسلم ما عنده وقت فراغ، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أجمل شيء تفعله تأخذ القرآن، تقرأ القرآن، تقوم بالقرآن، تصلي بالقرآن، تقرأ تفسير القرآن، تعيش مع آيات الله تعالى، مع القصص، قصص الأنبياء، مع الأمثال في القرآن، مع مقاصد سور القرآن، مع الوعيد والترهيب، مع الترغيب والوعد، مع صفات المؤمنين، مع آيات عظمة الله وتوحيده وأسماء وصفاته، وهكذا. القرآن يعني عظيم وجميل، يأخذ بك من موضوع إلى موضوع في السورة الواحدة، تتعجب كيف أن هذه الآيات متنوعة في سورة واحدة لها مقصد واحد، ويعني كل ما تدبر القرآن تزداد محبة للقرآن. ما صلة هذه الآية لما قبلها؟ لماذا ذكر الله هذه الآية بعد هذه الآية؟ نقلة عجيبة في هذه الآية، لماذا قال كذا بعد أن قال كذا؟ ما تشبع من معاني القرآن. فهذا من أعظم ما يثبتك على الإيمان ويزيدك إيمانا على إيمانك. ثم أيضا مع القرآن أن نسير على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. انظر الاختلاف الكثير هذا يجعل العبد ينحرف إلى الفرق الضالة والأفكار المنحرفة، ما العاصم من هذا؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كم من الشباب للأسف انحرفوا مع أفكار التكفير، تكفير الحكام والخروج على ولاة الأمر، فانحرفوا عن الصراط المستقيم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم والعياذ بالله من أبعد الناس عن دين الإسلام، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج الذين قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم قراءتكم إلى قراءتهم، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما عرفوا معاني القرآن، نزلوا آيات القرآن التي نزلت في المشركين على المسلمين وكفروهم وخرجوا عليهم. فقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فنحذر الشباب والفتيات من هذه الأفكار المنحرفة، فعلينا أن نتمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة في سائر مجالات الحياة حتى نثبت على الإسلام الصافي حتى الممات. ثم الأسباب كثيرة، وكثرة ذكر الله وإدمان ذكر الله هذا يحيي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، تريد أن تثبت دائما اذكر الله. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، يعني يقول أعطني فمرني بشيء أتشبث به، يعني أتمسك به حتى أثبت على هذه الشرائع. فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذا خير عون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، بماذا أرشده حتى يثبت؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. هذا الذي يشرح الصدر ويطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، حافظ على ذكر الصباح ذكر المساء، كن دائما الذكر في يومك وليلتك تجد معونة عجيبة من الله تعالى. ثم أولا وآخرا الدعاء، الدعاء من دعاء الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله الإخوة والأخوات مهما يعني بذلنا الأسباب في الثبات على الطاعة فالإنسان ضعيف، ما له قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة، فما لنا إلا أن نستعين بالله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لا تقل أنا بعلمي بخبرتي بقوتي باستقامتي سأثبت على الطاعة، لا أبدا. فعليك أن تدعو الله دائما بالثبات، نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني زدنا هدى وفقنا وعلمنا وثبتنا على الصراط المستقيم حتى الممات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا إله إلا الله. لأن الصلاة ثبات، الصلاة يعني ثبتنا على طاعته. فإذا هذا أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمله ديمة، يعني مستمرا دائما لا ينقطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. إذا رأيت من نفسك أنك تستمر على طاعة الله، على طاعة الله بعد رمضان، فهذه علامة القبول. لأن الله تعالى يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذه علامة الهداية، علامة القبول والرضوان. ولهذا قال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فأبشر بكل خير. وهذه علامة على صدق محبتك لله. إذا رأيت من نفسك خلاص تقول أنا سأستمر على الصيام، صيام ست شوال وصيام الاثنين والخميس والأيام البيض، هذا على الأقل. أنا الآن تعودت على الصيام، لماذا أتكاسل؟ على الأقل أصوم هذه الأيام الفاضلة. والله جرب، استمر على هذا الصيام، ستجد نفسك ما شاء الله تصوم إلى أن تموت، ما تترك هذه الأيام. الذي يذوق حلاوة الطاعة ما يطيق مرارة البعد عن الله. الذي يذوق حلاوة القرب من الله في رمضان بالصيام بالقيام بالقرآن، كيف ينقطع عن عبادة الله بعد رمضان؟ فالذي يستمر على الطاعة هذا دليل على أنه ذاق حلاوة المحبة وأنه على خير عظيم. ثم إذا داومت على الطاعة ستصل إلى أعلى المقامات، هكذا شيئا فشيئا. حب العمل لا دومه وإن قل. لماذا؟ لأن قليل مع قليل مع قليل يصبح كثيرا، ثم ترتقي في درجات الإيمان. اليوم إذا حافظت على قيام الليل نص ساعة، غدا ساعة، واليوم خشوعك 20%، غدا يصبح خشوعك 50%، 70%، 90%. لماذا؟ لأنك مستمر. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا يحتاج إلى استمرار. والذي يستمر على طاعة الله بإذن الله يوفق لحسن الخاتمة، لأنه يكون مستعدا للموت في كل لحظاته. أما الذي مرة يثبت مرة يعصي ما يأمن على نفسه، ربما يأتيه الموت وهو في وقت المعصية. ولذلك هذا الثبات على الطاعة بعد رمضان والله من أعظم أسباب التوفيق لحسن الخاتمة. ولهذا يقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تأمل، هذا جزاء من؟ ليس الذين قالوا ربنا الله فقط، قال ثم استقاموا. استقامة هي حقيقة هذا الدين. لذلك سفيان بن عبد الله لما رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. استقم، هذه خلاصة الدين، اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان، أن يزينه في قلوبنا، أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، يجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.